الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعدما تكلم رحمه الله تعالى على شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووظيفته من الإرسال بالبشارة والنذارة، تكلم على شأن الأنبياء والمرسلين بوجه عام، وبين أنه أيضا يقوم على هذا الأمر العظيم الذي هو البشارة والنذارة. واستدل على ذلك بقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأرسل الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله بهذه الوظيفة العظيمة التي هي البشارة والنذارة، حتى لا يكون لأحد عليه حجة بعدهم. ثم قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. اشتمل هذا الكلام على مسألة تتعلق بمسائل الإيمان بالأنبياء، وهي مسألة أول الأنبياء وآخرهم. فأما أول الأنبياء فهو نوح عليه السلام، وأما آخرهم فهو محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن نوح عليه السلام أول الأنبياء والمرسلين قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فذكر الله عز وجل نوح عليه السلام ثم قال: والنبيين من بعده. فهذا يدل على أن نوح عليه السلام هو أولهم. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في حديث الشفاعة، أن الناس عندما يأتون نوحا عليه السلام في عرصات القيامة حتى يشفع لهم عند الله عز وجل، يقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فهذا يدل أيضا على أن نوحا عليه السلام هو أول الرسل. إذا عرفنا ذلك، فما شأن آدم عليه السلام؟ للعلماء أجوبة عدة عن هذا، أقواها وأفضلها إن شاء الله تعالى أن آدم عليه السلام إنما كانت رسالته إلى بنيه يعلمهم التوحيد وغيره من الشرائع، وأما نوح عليه السلام فكانت رسالته إلى قوم كفار يعلمهم التوحيد. فآدم عليه السلام إنما كانت رسالته إلى أناس موافقين له، بخلاف نوح عليه السلام الذي كانت رسالته إلى أناس مخالفين له، وهذا يؤيد ما سبق ذكره من التفريق بين النبي والرسول. وأما آخر الأنبياء فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ولا بد من اعتقاد هذه المسألة في حق كل مسلم، فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه أخبر عن نفسه أنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه لا نبي بعده. فيجب على كل مسلم أن يعتقد هذه المسألة العظيمة، فكل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كذاب مفتر. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة من الأمم بعث فيها نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والكفر بكل ما يعبد من دونه، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فلم تخل أمة عن نذير، ولم تخل أمة عن رسول مرسل من قبل الله عز وجل. وكان هؤلاء الأنبياء والمرسلون ينطلقون من أصل واحد، وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وصرف العبادات إليه وحده لا شريك له. وكانوا يدعون أيضا إلى أصل عظيم، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. وهذه مسألة في غاية من الأهمية، تتعلق بأصل جليل من أصول الإسلام والتوحيد. فلا يكفي المسلم أبدا أن يعتقد أنه لا إله إلا الله دون أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فانظر كيف جمع بين التوحيد والكفر بما يضاده ويناقضه. والآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تدل على هذا أيضا، يقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فانظر كيف جمع رب العزة سبحانه وتعالى بين عبادته وحده لا شريك له والكفر بكل ما يعبد من دونه. وستأتي معنا آية أخرى قريبا إن شاء الله تدل أيضا على هذا الأمر العظيم. إذا عرفت هذا عرفت أنه لا يكفي المسلم أبدا أن يقول لا إله إلا الله دون أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله. فإذا كان شأن المسلم على الضد من هذا عياذا بالله تعالى، فإنه لا يتحقق له إسلام ولا يثبت له توحيد. فالذي يقول لا إله إلا الله ويكون في خلال ذلك مصوبا لشأن من يكفر بالله تعالى، ويقول لا فرق بين من قال لا إله إلا الله ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، أو قال غير ذلك من العبارات الكفرية واعتقد غير ذلك من العقائد الكفرية، الذي يفعل هذا ويسوي بين أهل التوحيد وأهل الشرك لا يثبت له إسلام ولا يتحقق له توحيد، ولا يكون لقوله لا إله إلا الله أدنى معنى أو فائدة. فلابد أخي في الله أن تكون مستحضرا لهذا الأمر العظيم، وقد صاغه غير واحد من علمائنا فقالوا: إن من شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، على وفق ما ذكرت لكم. وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة في مقام آخر إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. بين رحمة الله عليه أن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت فرض على جميع العباد، لا يختص فقط بأحد من هذه الأمة المحمدية، وإنما هو فرض على جميع العباد. ثم ذكر بعد ذلك تعريفا للطاغوت عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا التعريف مذكور في كتاب إعلام الموقعين. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كلمة الطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. فالطاغوت هو الذي يتجاوز حده أو يتجاوز به حده، سواء كان هذا الشيء معبودا أم متبوعا أم مطاعا. فأما المعبود فهو ما يعبد من دون الله عز وجل، فإذا أتي إلى شيء من الأشياء سواء كان هذا الشيء بشرا أم حجرا أم غير ذلك، وصرفت إليه العبادات من دون الله عز وجل، ونزل منزلة الله تبارك وتعالى، فهذا الشيء قد تجوز به حده وصار طاغوتا. وأما المتبوع فالمقصود به العالم، فإذا أتي إلى العالم فنزلت أقواله بمنزلة كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصارت تقدم على هذا، صارت أقواله تقدم على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصار يتبع في الخطأ والزلل، وصار يدعى له بلسان الحال وأحيانا بلسان المقال أنه معصوم أو لا يخطئ أو نحو ذلك. إذا فعل معه شيء من هذا فقد تجوز به حده وصار طاغوتا. وأما المطاع فهو الحاكم، والمقصود بذلك أن يؤتى إلى حاكم من الحكام فيتبع في معصية الله عز وجل ويطاع في ذلك، ويعامل معاملة الشارع المستقل الذي يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء دون تقيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء في دين الإسلام. فإذا فعل مع الحاكم شيء من هذا فقد تجوز به حده وصار طاغوتا. هذا هو تعريف الطاغوت كما ذكره ابن القيم رحمه الله. ولابد لنا في مسألة الطاغوت أن نستحضر تنبيهين مهمين. فأما أحدهما فهو أن لفظ الطاغوت لا يستلزم الكفر، لأن هذا اللفظ كما عرفنا يدل على مجاوزة الحد، فليس كل من تجاوز حده صار كافرا. والدليل على ذلك أن الله عز وجل سمى الأصنام طواغيت، كما في قوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فشن الله عز وجل الأصنام طواغيت، ومعلوم أن هذه الأصنام لا توصف بكفر أو إسلام لأنها جمادات لا تعقل. فهذا يدلك على أنه لا يلزم في وصف الطاغوت أن يستلزم الكفر. وأما التنبيه الثاني فهو أن لفظ الطاغوت إذا أطلق على إنسان مثلا فيشترط في هذا الإطلاق أن يكون هذا الإنسان راضيا بما يصنع معه. وقد عرفنا أن الطاغوت قد يكون في شأن المعبود، ونحن نعلم تماما أن هناك من الأولياء والأنبياء من يعبد من دون الله عز وجل كالمسيح عليه السلام مثلا. فهل يقال في المسيح عليه السلام إنه طاغوت؟ الجواب كلا بالطبع. وقد عرفنا كذلك أن الطاغوت قد يطلق على العالم الذي يتجاوز به حده، ونحن نعلم تماما أن هناك من علمائنا الأعلام من يتعصب له بالباطل وتقدم أقواله على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهل يقال في أحد من أولئك الأعلام إنه طاغوت؟ فالمسألة بارك الله فيكم لا بد فيها من النظر في حد الرضا. فإذا كان الشخص راضيا بما يصنع معه مقرا به صح إطلاق لفظ الطاغوت عليه، وإلا فلا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وفي نسخة: وعلى آله وصحبه وسلم. لما تكلم رحمه الله تعالى على حد الطاغوت ذكر أصنافا ممن يسمون طواغيت، فقال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ولا شك أنه يدخل في مسمى الطاغوت دخولا أولية، إذ إنه شيخ الكافرين عياذا بالله تعالى. ثم قال: ومن عبد وهو راض. فتأمل كيف ذكر قيد الرضا، وهذا هو الذي تحدثنا فيه آنفا. فالذي يعبد من دون الله تعالى وهو راض بما يصنع معه لا شك أنه يسمى طاغوتا، بل يسمى كافرا. ثم قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه وإنزاله منزلة الله تبارك وتعالى لا شك أنه يسمى طاغوتا بل كافرا. ثم قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب. الذي يدعي شيئا من علم الغيب ويدعي لنفسه هذا الأمر الذي هو من خصوصيات الله تبارك وتعالى فلا شك أنه يسمى طاغوتا بل يسمى كافرا أيضا. ثم قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. لعلك تلاحظ معي أن المذكورين أولا الذين هم إبليس، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، لعلك تلاحظ في هؤلاء المذكورين أنهم كفار، وهذا لا يتعارض مع ما سبق ذكره، لأننا قلنا إن لفظ الطاغوت لا يشترط فيه أن يستلزم الكفر، فقد يستلزمه وقد لا يستلزمه. فالأشياء التي سبق ذكرها أو الأصناف التي سبق ذكرها استلزم فيها لفظ الطاغوت الكفر، لكن لا يلزم هذا في غيرهم، لا يلزم في غيرهم ممن سمي بالطاغوت أن يكون كافرا، كما في شأن من حكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أخيرا. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه يرتكب كبيرة من الكبائر ومحرما من أشد المحرمات، لكن لا يلزم فيه أن يكون كافرا، لأن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يستلزم الكفر بمجرده إلا في أحوال معينة. والمسألة يطول فيها الكلام جدا، وقد صنفت فيها مصنفات عدة، من أحسنها رسالة صغيرة بعنوان الحكم بغير ما أنزل الله لبندر بن نايف العتيبي حفظه الله. هذه رسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة. فخلاصة هذه المسألة العظيمة أن أهل السنة يقولون إن من حكم بغير ما أنزل الله لا يلزم فيه أن يكون كافرا، بل لا يصل إلى الكفر الأكبر المخرج عن الملة إلا في أحوال معينة. من هذه الأحوال الاستحلال، والمقصود بذلك اعتقاد حل الحكم بغير ما أنزل الله، لأن استحلال المعصية بوجه عام كفر، الذي يستحل معصية من المعاصي لا شك أنه يكون كافرا، فكيف بمعصية كالحكم بغير ما أنزل الله؟ فالذي يستحل الحكم بغير ما أنزل الله فيعتقد في قلبه حل هذا، أو يتلفظ به بلسانه فيقول لا بأس بالحكم بغير ما أنزل الله، وهذا أمر جائز ولا إشكال فيه، أو يقول نحو ذلك مما يفيد الاستحلال، فهذا كله كفر والعياذ بالله. ومن هذه الأحوال الجحود، ومنها التكذيب. والفرق بينهما أن الجحود هو التكذيب باللسان دون القلب، وأما التكذيب فهو التكذيب باللسان والقلب معا. والدليل على ذلك قول الله تعالى في شأن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف ذكر الله عز وجل شأن الجحود في أولئك القوم، وأنهم جحدوا بآياته بألسنتهم مع أنهم أيقنوا بها بقلوبهم. فالجحود هو التكذيب باللسان دون القلب، وأما التكذيب فهو التكذيب باللسان والقلب معا. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله على جهة التكذيب أو الجحود لما جاء في حكم الله تعالى لا شك أنه يكون كافرا. الذي يجحد حكما من أحكام الله أو يكذب به فيحكم بغيره، سواء حصل هذا الحكم بالغير أم لا، مجرد الجحود أو التكذيب بحكم الله عز وجل لا شك أنه كفر مجرد. ومن هذه الأحوال التفضيل، والمقصود بذلك أن يفضل الرجل حكم غير الله على حكم الله. ومن هذه الأحوال أيضا المساواة، والمقصود بذلك أن يقول أو أن يعتبر الشخص حكم غير الله مساويا لحكم الله. والله عز وجل يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فليس هناك أحد حكمه مساو لحكم الله فضلا عن أن يكون أحسن منه. فالذي يدعي في حكم غير الله أنه مساو لحكم الله أو أفضل منه فلا شك أنه يكون كافرا. ومن هذه الأحوال التبديل، والمقصود بالتبديل افتراء حكم على دين الله عز وجل ثم نسبته إليه. أن يأتي شخص بحكم مخالف لدين الله عز وجل لا أصل له في هذا الدين بالكلية، ثم ينسبه إليه، ينسبه إلى كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام بوجه عام. وهكذا كان شأن اليهود عليهم لعائن الله، كما ثبت في سبب نزول آيات الحكم بغير ما أنزل الله والخبر في صحيح مسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى اليهود وسألهم عن حكم عن حد الزنا، فقالوا هو الجلد مع التحميم، ونسبوا ذلك إلى التوراة، مع أن حد الزنا في التوراة لم يكن كذلك، وإنما كان الرجم. فصورة فعلهم أنهم أتوا بحكم مخالف للتوراة ثم نسبوه إليها وادعوا أنه منها، فهذه صورة التبديل كما ذكره غير واحد من العلماء. وفرق عندنا بين التبديل والاستبدال، فالتبديل صورته كما عرفت، وأما الاستبدال فهو مجرد الإتيان بقانون وضعي مخالف. ففرق عندنا بين هذا الاستبدال وبين التبديل الذي سبق ذكره أولا، فالذي يقتضي الكفر إنما هو التبديل لا الاستبدال. ويجري مجرى الأحوال التي سبق ذكرها في شأن الكفر والعياذ بالله فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله ما يندرج تحت شيء من أقسام الكفر الستة. هناك ستة أقسام للكفر ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين، وهي كفر الجحود، وكفر التكذيب، وكفر الإباء أو الاستكبار، وكفر الإعراض، وكفر النفاق، وكفر الشك. فأما كفر التكذيب والجحود فقد سبق الكلام عليهما. فإذا كانت هناك حالة من الحالات الأخرى التي تندرج تحت سائر الأقسام التي سبق ذكرها فهذا أيضا يقتضي الكفر. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله على جهة الإباء لحكم الله عز وجل مثلا أو الاستكبار عليه فلا شك أن هذا أيضا يقتضي الكفر. فإذا حكم بغير ما أنزل الله تعالى على نحو من هذه الأنحاء المكفرة صار الحكم في هذه الحالة كفرا أكبر، وأما بخلاف ذلك فلا. فالذي يأتي بمجرد قانون وضعي ويحكم به بين الناس أو يحكم بغير ما أنزل الله بدافع الرشوة أو المحاباة أو غير ذلك، طالما أن حكمه هذا لم يكن قائما على نحو من الأنحاء المكفرة التي سبق ذكرها، فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن هذا الصنيع بمجرده لا يقتضي الكفر، وأنه لا يقتضي هذا الكفر عياذا بالله تعالى إلا إذا كان قائما على نحو من الأنحاء التي سبق ذكرها. هذه هي خلاصة هذه المسألة، ومن شاء فليرجع إلى المصنف الذي أخلت عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه هي الآية التي أشرت إليها آنفا في مسألة الجمع بين عبادة الله وحده والكفر بكل ما يعبد من دونه. انظر كيف جمع الله عز وجل في هذه الآية بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فلا بد في حق كل مسلم من ولاء وبراء وإيمان وكفر، لا بد أن يؤمن بالله وحده ويكفر بكل ما يعبد من دونه. ثم قال الشيخ: وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله كما عرفنا تشتمل على نفي وإثبات، تشتمل على نفي استحقاق العبادة عما سوى الله تعالى وإثباته، تشتمل على نفي هذا الاستحقاق وإثباته لله عز وجل وحده لا شريك له. فهذا هو المقصود بقولنا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فعندما تقول لا إله كما سبق بيانه، فإنك تنفي بذلك استحقاق العبادة عما سوى الله عز وجل، وهذا هو الكفر بالطاغوت، هذا هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. ثم عندما تقول بعد ذلك إلا الله، فأنت تثبت استحقاق العبادة لله تعالى وحده لا شريك له، وهذا هو جانب الإيمان بالله وحده. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك حديثا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا جزء من حديث مطول أخرجه الإمام الترمذي وغيره من حديث معاذ رضي الله عنه، وهو قابل للتحسين بمجموع الطرق إن شاء الله تعالى. وبهذا يتم الكلام على هذه الرسالة بفضل الله تعالى ورحمته، فنسأله جل في علاه أن يتقبل منا صالح العمل، والحمد لله رب العالمين.